إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، موضوعنا معكم حول أسباب إجابة الدعاء. ذكرنا في الجمعة الماضية أن من أسباب إجابة الدعاء لهو تحري أوقات الإجابة، وذكرنا أن من أوقات إجابة الدعاء لهو ساعة الجمعة. وفي هذه الجمعة المباركة نذكر بإذن الله عز وجل وقتا عظيما مباركا من أوقات إجابة الدعاء، ألا وهو الثلث الأخير من الليل. أيها المسلمون عباد الله، إذا أردت أن تعرف الثلث الأخير من الليل فقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، من غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر الصادق، فعند ذلك تعلم الثلث الأخير من الليل. فتارة يكون طويلا وتارة يكون قصيرا على حسب طول الليل وقصره. أيها المسلمون، الثلث الأخير من الليل، وما أدراك ما الثلث الأخير من الليل؟ إنه وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت العظيم المبارك. جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث يسمى بحديث النزول، حديث متواتر جاء عن جماعة من الصحابة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. أخرجه الشيخان في صحيح مسلم. قال: فلا يزال كذلك، أي ربنا سبحانه وتعالى في هذا الثلث العظيم لا يزال كذلك، يقول عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: حتى يضيء الفجر، وفي رواية: حتى ينفجر الفجر، وفي رواية: هل من تائب فأتوب عليه أو فأتوب عليه. إنه وقت النزول، النزول الإلهي سبحانه وتعالى. جاء في سنن الترمذي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي عليه رحمة الله أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. أخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. كل ليلة أيها المسلمون عباد الله، النفوس تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى معالجة، فجاهد نفسك أيها المؤمن وعالج نفسك لاغتنام هذه الفرص العظيمة، لاغتنام هذه الأوقات الثمينة. واسمع إلى هذا الحديث، أخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر والحديث في الصحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه، أي يجاهد نفسه، لا بد بالمجاهدة ولا بد بالمعالجة. فالنفوس ميالة إلى الراحة، ميالة إلى الشهوات، ميالة إلى الملذات، فإذا لم يجاهد العبد نفسه وإذا لم يعالج نفسه لا يستطيع أن يقوم بطاعة الله عز وجل، ولا يستطيع أن يغتنم هذه الأوقات العظيمة وهذه الفرص الثمينة. رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، أي إلى وضوئه، وعليه عقد فيتوضأ، وعليه عقد قد عقدها الشيطان الرجيم، عقدها عدوك، وعليه عقد فيتوضأ. فإذا وضع يديه انحلت عقدة، فإذا وضع وجهه انحلت عقدة، فإذا مسح برأسه انحلت عقدة، فإذا وضع رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل لمن وراء الحجاب من الملائكة الكرام: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي فهو له. فماذا تريد بعد هذا أيها المؤمن؟ ما سألني عبدي فهو له. سل الكريم سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض: ما سألني عبدي فهو له. إذن أيها المؤمنون يعالج نفسه. أيها المسلمون عباد الله، إن نزول الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك في الثلث الأخير من الليل لهو مما يجب الإيمان به، لهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، مما يعتقده أهل السنة والجماعة الإيمان بهذه الصفة العظيمة، ألا وهي صفة النزول. نزول من؟ نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. بينما أهل البدع والأهواء من الجهمية ومن المعتزلة ومن غيرهم ينكرون هذه الصفة وغيرها من الصفات، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بربه من غيره، وقد قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ينزل ربنا، وأهل البدع الجهمية المعتزلة يقولون: ينزل أمره، ينزل ملائكته. أأنتم أعلم بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل ربنا، ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فلذلك أهل السلف ردوا على أهل الأهواء والبدع من الجهمية والمعتزلة في نفيهم هذه الصفة وغيرها من الصفات، واعتنوا بذلك غاية الاعتناء نظما ونثرا. فشيخ الإسلام ابن تيمية شرح هذا الحديث الذي يسمى بحديث النزول في رسالة مستدلة ومجلد كبير ضمن مجموع الفتاوى، حديث النزول الحديث المتواتر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هكذا اعتنى سلفنا الصالح بالكلام في هذه الصفة بعينها، صفة النزول، ليرد على أهل الأهواء والبدع الذين ينفون صفات الله عز وجل، ومنها هذه الصفة العظيمة ألا وهي صفة النزول. ومما ذكر نثرا من أحسن ما قيل في بيان هذه الصفة العظيمة ما ذكره الإمام أبو بكر بن أبي داود في حائيته، عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث. أبو بكر بن أبي داود له نظم جيد في عقيدة السلف سماه بالحائية، حائية أبي داود، لأن هذه المنظومة تنتهي بحرف الحاء، فكان مما قاله في شأن هذه الصفة في صفة النزول: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. وقل أيها السني من تعتقد عقيدة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف، وقل ينزل الجبار سبحانه وتعالى اسم من أسمائه جل وعلا الجبار. قال الله سبحانه قال الله سبحانه وتعالى العزيز الجبار المتكبر، فمن أسمائه جل وعلا الجبار، وله ثلاث معان: الجبار بمعنى أنه يجبر قلوب المنكسرين، يجبر ضعف الضعفاء، والجبار بمعنى القاهر، كل العباد تحت قهره وسلطانه وعزه وجبروته. الجبار بمعنى العالي. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. بلا كيف، لا تسأل عن الكيفية، لا تقول كيف ينزل، هذا السؤال لا يجوز، هذا السؤال بدعة، فنؤمن بالنزول ولا نسأل عن الكيفية. لماذا؟ لأننا لم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فربنا سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. بلا كيف ينزل ربنا سبحانه، نحن نؤمن بذلك ونعتقد ذلك، لكن بلا كيف. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة جاءه رجل فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رضي الله عنه وقد علته الرحضاء أي العرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي مجهول لنا، له كيفية، صفات الله عز وجل لها كيفية لكن لا نعلمها نحن. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة لم يسألوا عن ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك فقال: ينزل ربنا، فلا نجد حرفا واحدا عن صحابي أنه قال: كيف ينزل ربنا يا رسول الله؟ فلذلك قال: والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. وهذا جواب مضطرد في جميع الصفات. من سأل عن الكيفية أجبناه بهذا الجواب، بل ثبت عن أبي جعفر الترمذي وهو محمد ابن أحمد بن نصر أنه سئل عن حديث النزول، هذا الحديث حديث أبي هريرة، كيف قال سئل عن حديث النزول فقال: النزول معقول، النزول معقول، والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والأثر أخرجه الإمام الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، وصح إسناده الإمام الألباني في مختصر العلو. فلذلك أيها الناس قال هذا الإمام: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل، أي تعاظم قدره وشأنه، أن نكيف صفاته أو أن نعلم كيفية أسمائه وصفاته. جل الواحد المتمدح المتصف بصفات المدح وبصفات الكمال. قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله، إلى طبق الدنيا أي إلى السماء الدنيا، لأن السماء سبع طباق. قال الله سبحانه: ألم تروا كيف جعل الله سبع سماوات طباقا. هكذا قال الله عز وجل: إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح أبواب الإجابة، تفرج أبواب السماء أي أبواب الإجابة وتفتح. يقول سبحانه وتعالى: يقول على مستغفر يلقى غافرا، من أسمائه الغفار، من أسمائه الغفور. يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، مستمنح أي يطلب المنح وهو العطاء، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. فالله الله أيها الناس، هذا الوقت المبارك، الوقت العظيم، وقت مبارك من أوقات إجابة الدعاء، ألا وهو الثلث الأخير من الليل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، التوفيق بيد الله عز وجل، فالموفق من وفقه الله سبحانه، والمحروم من حرمه الله عز وجل. فاحذر أيها المسلم أن تكون من المحرومين من هذا الوقت العظيم، من الثلث الأخير من الليل. أيها المسلمون عباد الله، لو أن وقتا من الأوقات أعلن فيه على توزيع نقود أو دراهم أو فتح مساهمات في شركات أو مسابقات أو جوائز، فيا ترى كيف يكون حال المسلمين؟ إن المسلمين سيحرصون على هذا الوقت، وسيبادرون إليه، وسيبكرون إليه، ويكون أحدهم حريصا على أن يكون الأول، وعلى أن يكون السابق. وفي حطام الدنيا، في باب الدنيا، في باب الأموال، فكيف بهذه الأوقات العظيمة، الأوقات الثمينة التي هي مع أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين سبحانه. والله عز وجل لا يريد منك أن تكون ساهرا كل الليل، وإنما الثلث الأخير من الليل. ولو لم تقم إلا قبل صلاة الفجر لتحظى بهذا الوقت المبارك، وكلما كان التبكير أكثر كان الفضل أكثر. فلا تكن أيها المسلم من المحرومين من هذا الوقت العظيم، من الثلث الليل، من ثلث الأخير، من الثلث الأخير من الليل، ولو قليلا، ولو قليلا قبل الأذان الأول أو قبل الأذان الأخير، أذان الفجر. أيها المسلمون عباد الله، لنعلم أن من أسباب فوات أن من أسباب فوات هذا الخير العظيم وهذا الوقت المبارك لهو السهر، لهو السهر. فكثير من المسلمين يسهرون أول الليل، وإذا ما قرب هذا الوقت المبارك الثلث الأخير من الليل آوى إلى فراشه، فربما ضيع صلاة الفجر فضلا عن هذا الوقت العظيم. فلنحذر من السهر. بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة باب ما يكره من السمر بعد العشاء، ثم أخرج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: وكان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء. فأما كراهة النوم قبل صلاة العشاء لأنه يؤدي إلى إخراج صلاة العشاء عن وقتها مطلقا أو عن وقتها المختار. وأما الحديث بعد صلاة العشاء فإنه يؤدي أولا قد يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر ويؤدي إلى ضياع هذا الوقت العظيم الثلث الأخير من الليل. فلذلك قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك أي على السمر بعد صلاة العشاء ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخرة. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فلنحذر أيها المسلمون من السهر والسمر، فالسهر والسمر بعد صلاة العشاء مكروه، وإنما استثنى أهل العلم ما استثنته الأدلة. فلذلك بعد هذا الباب في صحيح البخاري يبوب الإمام البخاري باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، أي هذا من المستثنى أن يسهر العبد على خير وعلى فقه وعلى علم. ثم قال: باب السمر مع الضيف والأهل، أي إذا نابه ضيف ونزل عليه ضيف وهكذا يسهر أيضا مع أهله، هذا من السهر المستثنى. ولكن لا يكن هذا السهر سببا لضياع الثلث الأخير من الليل، سببا لضياع صلاة الفجر، سببا لضياع صلاة الفجر، وإنما كل شيء بقدره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المسلمون، أخرج الإمام ابن حجر كما في المطالب العالية عن عروة قال: سمعت عائشة أم المؤمنين وهي خالته حديثي بعد صلاة العشاء. هذه عائشة رضي الله عنها تسمع حديث عروة بعد صلاة العشاء، فقال التي تسميها الأعراب العتمة، قال: ونحن في حجرة، أي عروة رضي الله عنه في حجرة مع أصحابه، فقالت: يا عرية أو يا عروة، ما هذا السمر؟ ما هذا السمر؟ إني والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبلها ولا متحدثا بعدها. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قبل صلاة العشاء ولا متحدثا بعد صلاة العشاء. قالت: إما نائما فيسلم، وإما مصليا فيغنم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، إما نائما فيسلم وإما مصليا فيغنم. فلنهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في باب الدنيا وفي باب طلب الرزق والاكتساب. فالليل ليس محلا للرزق وليس محلا للاكتساب، وإنما النهار هو محل الرزق والاكتساب، وأما الليل فأصله للراحة وللسكون وللهدوء ولصلاة الليل. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار، ولعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالنهار هو وقت المعاش ووقت اكتساب الأرزاق، وأما الليل فهو وقت الراحة ووقت السكون ووقت الهدوء ووقت ماذا؟ القيام لصلاة الليل ولتحري هذا الوقت المبارك، ألا وهو الثلث الأخير من الليل. فلنحذر أيها المسلمون من السهر والسمر، هذا إذا كان على شيء مباح، فكيف إذا كان السمر على شيء محرم؟ فكيف إذا كان السمر أمام شاشات التلفاز أو أمام شاشات الدش مع القنوات ومع الفضائيات ومع الفيسبوك إلى غير ذلك، ومع الضياع ومع الذنوب والمعاصي؟ فلا شك أن الإثم أكثر، فإنه من المؤسف جدا والله أن كثيرا من المسلمين يسهرون على هذه الآلات المحرمة، فإذا ما قرب الثلث الأخير من الليل آوى إلى فراشه فضيع هذا الوقت المبارك وضيع صلاة الفجر. ورب شخص نسأل الله العافية ربما وقت جواله أو أمر من يوقظه لعمله ولوقت الدوام، ولكن صلاة الفجر كما يقال صفر على الشمال، فهذه حالة لا يجوز للمسلم أن عليها. فتيقظوا أيها المسلمون واحرصوا على هذه الغنائم العظيمة والأوقات الثمينة. أيها الناس إننا في أيام بحاجة ماسة والله إلى أن نهتم بالدعاء فلا نشغل أنفسنا أمام شاشات التلفاز والدشات والقنوات نتابع الأحداث ونسمع ونرى ونتحدث ونتكلم ونحلل. والله ما أكثر ما نتكلم، كلامنا كثير ودعاؤنا قليل جدا. فلو ندعو الله عز وجل ونلجأ إليه سبحانه ونتضرع إليه جل وعلا ونتحرى هذه الأوقات العظيمة أو الأوقات الثمينة، لو ندعو الله سبحانه بعشر معشار ما نتكلم، لرأينا أثرا للدعاء ورأينا تغيرا للحال بإذن الله عز وجل. فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرها جل وعلا. فإذا أيها المسلمون فلنحرص على هذه العبادة العظيمة، وخصوصا في هذه الأيام، ولا نكن في غفلة، لا نكن في كثرة كلام وقيل وقال ونضيع هذه العبادة العظيمة. فإن الأمر شديد يحتاج من المسلمين إلى أن يلجأوا إلى الله عز وجل، وإلى أن يحرصوا غاية الحرص على الدعاء وعلى تحري أوقات الإجابة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بعلم نواصينا ونواصي جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد الإسلام وأهل الإسلام بالسوء والشر والفساد، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اكف المسلمين شره بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.